بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اسمعني شيخنا.
نعم، واصل.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع، كما في كتاب الروض المربع. قال: باب الإحرام.
نعم، كتاب الروض المربع شرح زاد المستغنى هو كتاب من كتب الحنابلة رحمهم الله، مصنفه منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن الحسن بن إدريس البهوتي، والمتوفى في السنة 51 بعد 1000 من هجرة النبي المصطفى. وفائدة كتب المتون أنها تضبط الفنون، فمن حاز المتون ضبط الفنون، ولأنها تجمع لك شتات الأدلة المختلفة المعارضة في حكم شرعي بفهم ذلك العالم متقنا مختصرا، كان يقول: خلق الماء طهورا. وهذا يأخذه حينئذ من مثل حديث: الماء طهور لا ينجس شيء. فإذا قال مصنف خلق الماء طهورا، أي أن الأصل في الماء الطهارة. فالماتن الذي يكتب المتن الفقهي لا غنى للطالب عن احتياجه، سواء كان متن للشافعية أو الحنابلة أو المالكية، وأضعفها وأقلها رتبة متون الحنفية، لأنهم أكثر من القياس، وقلت عند أبي حنيفة النصوص والآثار بخلاف الإمام أحمد، فأعلاها رتبة مذاهب مذهب الإمام أحمد، لأنه ثري بالآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فكان الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث، فحينئذ أنصح بأن يبدأ الطالب بالمتون الفقهية على مذهب الحنابلة، والذي لا شك يكون أسس ذلك من روايات الإمام أحمد وأصحابه في الترجيح بين مختلف الروايات له بالأدلة والتحقيق العلمي المعروف. فلنبدأ الآن في الإحرام، لأن اقتربنا من الحج فلم يبقى لنا منه إلا نحو 5 أيام. فنسأله سبحانه أن يبارك لنا في هذه القراءة التي هي فرض عين على من لم يحج، أن يتعلم أحكام الحج، لأن الإجماع وقع على ذلك، فقد أجمع العلماء على أن من أقبل على عبادة يعني كالحج فإنه لا يجوز أن يتنسك بها حتى يتعلم أحكامها، لا يجوز أن يتنسك بها حتى يتعلم أحكامها. والربانيون العلماء هم الذين يبدأون مع الطلبة بصغار العلم قبل كباره، فيبدأون بمثل رواية لأحمد كتاب العمدة في الفقه، الروض ونحو ذلك، إلى أن يقرأوا الكافي، إلى أن يقرأوا المغني، إلى آخره. والحج ركن من أركان الإسلام، اختلفت الرواية عن أحمد في كفر تاركه، فذهب في رواية نقل ابن رجب أن تارك الحج كافر، الحج كفر، كافر كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال في تلك الرواية ابن رجب رحمه الله، لأنه جعل أركان الإسلام مثابة أركان البناء، انهد ركن انهد الاخر. والصواب تارك الحج فاسق فاجر ارتكب جرما عظيما واثما كبيرا لا يصل الكفر لقوله فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ولم يذكر الحج. وفرض مره ولا يجوز تكراره لمن اخفق في كماله، اما ان كان واجب فيجبر بدم، او ركن كطواف الافاضه فيطوف الافاضه، فلا يجوز يقول اخللت بحجي فاريد حجه اخرى متقنه. هذا كلام العوام. قال علماء الاصول الاصل في الامر اذا جاء في القران والسنه انه يفعل لمره حتى ياتي الدليل على التكرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ان الله كتب عليكم الحج فحجوا، فلم يكن مقصوده التكرار، وبدليل ان الرجل لما قال في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت دروني ما تركتكم الحديث، فدل انه فرض مره واحده ولا يجوز تكراره على سبيل الفرضيه لاصلاح امره، بل يكثر من النوافل بعده فيه، كما في صحيح في مسلم احمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث والذهب والفضه. فلنشرع الان في المقصود، اقرا الاحرام. نعم
قال رحمه الله باب الإحرام. قال لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما وشرعا.
الإحرام ركن في الحج، ركن في العمرة. فمن نوى الذهاب للحج ونوى الذهاب للعمرة من غير أن يدخل في النسك بالإحرام فحج عمره باطلة. ونبه على هذه المسألة فقيه الزمان ابن عثيمين، اللهم اجعله في علية، حيث قال وكثير من الناس يبطل عمره وعمرته يقول لعياله يلا رايحين الحج يلا البسوا الشباب والبنات، طبعا يفرحون لأنه محبب العبادة هذه العظيمة، محبب للنفوس سبحان الله، عند الصغير والكبير والعاصي والبر والفاجر ألا الناس يحب يحجون سبحان الله لا إله إلا الله، يلبسون فرحانين وينزلون للسيارة مناوين الحج. يكون الأب عنده جهل فلا يقول لأولاده عند الميقات أنوا الدخول في النسك بالإحرام، يطوفوا يسعوا يقفوا بعرفات ويجون فرحانين ولا حج لهم. يقول على ابن عثيمين لأنه وين نوى الذهاب للحج لكن لم ينوى الدخول في النسك وهو تعريف الإحرام، ونية الدخول في النسك علامته أنه يصبح مستشعرا أنه لا يجنق الشعر بعدها، مستشعرا لا يجوز أن يضع طيب إلى آخره. وأشبه لكم ذلك بشخص دعي للإسلام فأسلم، فقيل له هيا تعال نذهب إلى صلاة العصر، فالرجل المستعجل المسلم معتاد أنه يسرع للصلاة ما قال له كيف يدخل في الصلاة. ذهب هذا الرجل المسلم جديد بنية إيش؟ صلاة العصر. دخل هذا الأمريكي ولا الياباني ولا أسلم، طالع كده في المسجد يمين يسار شاف الناس واقفين وراء إمام، تقدم خطوات وقف معهم، ركع وركع، قاموا قام، سجدوا سجد، سلموا سلم. ترون له صلاة يا إخواني؟ ها؟ أبو عبد الله معنا؟
معك شيخنا.
ترون له صلاة؟
لا تصح صلاة يا شيخ.
لأنه لم يدخل في الصلاة، صحيح؟ نوى الذهاب لصلاة العصر. كذلك الإحرام، نوى الذهاب للحج ولم يوم الدخول في النسك بما يسمى الإحرام وهو ركن الحج والعمرة، فلا حج له، كما أن ذلك الشخص الكافر الذي أسلم وقد قلد الإمام في كل شيء لكن لم يدخل تكبيرة الإحرام لا حج له ولا صلاة، كما أنه لا صلاة لذلك. جيد. فإذا الإحرام سمي إحرام لأنه يحرم من بعده ما كان حلال، يحرم الطيب لحج العمرة وركن، فإذا لم يحرم فحجه وعمرته باطلة كأنما فعل شيء. فركن الإحرام للحج كركن التكبيرة الإحرام للصلاة، فهي مبدأ الصلاة تكبيرة الإحرام، مبدأ الإحرام بالحج، مبدأ الحج الإحرام به، ولا يجبر بدم بل هو ركن. والركن ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويتعلق ماهية العبادة، فهذا ركن وهو الإحرام. وهل يشترط في الإحرام التلفظ؟ كان يقول لبيك عمرة، لبيك حجة، لبيك عمرة متمتع بها لحج إلى آخره، لا يشترط. بل إذا كان في الطائرة ونوى الدخول في النسك بقلبه أجزأه ولو لم يقل لبيك عمرة. كما يدل عليه حسب عمر الصحيح قال نية الحج والعمرة تجزيك، أي في الإحرام بهما. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وشرعا أي الإحرام نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. سنة لمن يريده،
كيف نبه المصنف؟ لا نية أن يحج، وليس هو تلفظ بالنية أن تقول نويت أن أحج، هذه بدعة. لبيك عمرة تلفظ بالنسك، وهذا الخلاف ما يفعله المبتدع من التلفظ بالنية. نعم، المبتدع يقولون من الصوفية إذا جاء صلي قل نويت أن أصلي، النبي ما كان يتلفظ بهذا قبل الدخول في الصلاة، ولم يكن يتلفظ بالنية في الحج والعمرة، بل يتلفظ بالنسك فيقول لبيك عمرة مثلا، لبيك حجة إلى آخره. نعم. نعم اقرأ.
سنة لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، غسل ولو حائضا ونفساء.
يستحب من أراد الإحرام أن يغتسل، ويكفي الاغتسال تعميم بدنه بالماء ولو لم يتوضأ قبله، ولا يشترط الصابون ولا يشترط السدر، إذا عمم الماء عليه فعل مستحب. وإنما قلنا مستحب وليس بواجب، لأن النبي لم يقل اغتسلوا من أراد أن يحرم فليغتسل، ما قال قولا ولا شرط شرطا، كان يقول لا حج ولا عمرة إلا باغتسال، فدل أنه مستحب لأنه جاء من أفعال النبي، حيث أن النبي ثبت عنه أنه تجرد لإحرامه واغتسل. قال علماء الأصول أفعال النبي تدل على الاستحباب إذا فعلت على وجه القربة، وثبت عن عمر أنه توضأ وأحرم، فدل على الوضوء يجزئ في الإحرام من جهة، نعم، فدل أنه توضأ أو اغتسل كله جائز، والغسل أفضل، حتى لو ترك الوضوء صح إحرامه لأن التطهر مستحب، ولأنه في إحرامه سيذكر الله فيقول لبيك اللهم لبيك، فيكره ذكر الله كما قال كرهت أذكر الله غير طهر. فإذا لم يتطهر بوضوء أو بغسل أو وضوء بعد الغسل فإنه سيذكر الله وهو على غير طهر، والنبي قال كرهت أن أذكر الله غير طهر. إذن أقل شيء فليتوضأ وليحرم حتى يتخلص من الكراهة، والكمال أن يغتسل، فإذا ترك الاغتسال فلا حرج عليه. نعم. وكذلك الحائض النفساء تغتسلان كما في حديث أسماء بنت عميس في صحيح مسلم، أمر النبي زوجة أبي بكر حين ولدت محمد أن تغتسل وتهل وتستثفر كما مر معكم في الدراسة. فإذا قد يقال يؤكد في حق الحائض إذا أراد أن تحرم أن تغتسل وتحرم، كذلك النفساء. ما نقول النفساء أنت نفست رجعت بيتك، لا، اغتسلي واصل كل المناسك عرفة إلى آخره، غير أن تترك طواف الإفاضة وطواف القدوم حتى تطهري فقط. طواف القدوم يسقط، طواف الإفاضة في الذمة حتى تطهري، فتطوف الإفاضة ثم ترجع إلى أهلك بعد طواف الوداع، وتشهدي رمي الجمرات ومزدلفة وعرفات ومنى، وأنت حائض وأنت نفسها. هذا باب تسهيل من الرب على عباده لتحج الحائض وتحج النفس سبحانه وتعالى. إن هذا الدين يسر، ولا يشاق ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم.
قال رحمه الله: وشرعا نية، عفوا، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض.
أسبق جميع الإخوان اللي مشاركين معنا في هذه الدورة، أرجو من كان عنده مجموعة أن يرسل لهم إعلان على الدورة حتى يشاركونا، لأننا أعلنا عنها متأخرين جدا. نعم، أكمل يا أخي.
قال: أو تيمم لعدم، أي عدم الماء، أو تعذر استعماله لنحو مرض، وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر.
يحرم ولم يغتسل توضأ، بل لم يجأ يتيمم لكي يذكر الله بالتلبية ونحوه وهو طاهر. نعم.
قال: وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.
هذه سنة استنباطية، يقول بما أنه يكره لا يجوز أخذ الأظفار ولا الشعر الأبط، فيستحب قبله، لكنها لم تأتي سنة عن النبي بنتف الأبط قبل الإحرام حتى نقول سنة إحرام، لكن صح التعبير سنة استنباطية. يقول بما أنه سيحتاج إلى ذلك إذن يأخذ قبله. إذن لماذا لا نقسم فنقول إذا عرف أن العهد سيطول، كان يحرم من المدينة أيام ما في سيارات مثلا، يمشي تقرب 10 أيام أو يمشي 5 أسابيع إلى آخره في الإحرام، فيقصر حتى لا يحتاج في وقت الإحرام. لكن مطلقا فقد يكون مثل اليوم بالطيارة، أظافيره طيب، جسم عليه، يعني ما يحتاج طائرة سيارة نقل سريع. على كل حال يكفي أن تعرف ليس هناك سنة خاصة. أكثر الناس يأخذون بعض السنن التي يجعلونها خاصة كان مروي عن النبي من كتب المتون، هكذا يسن أخذ أظفاره قبل الإحرام، فتلقاه جاء يحرم يدخل الحمام ويأخذ أظفاره كأنه النبي فعل، ويستنباط. أذكر لكم مثلا، ألم تشعروا أن في بعض الكتب أنه يستحب دخول الحمام بالشمال الخلاء؟ ما في هذا استنباط، ما في. فصار طوال العام ما السنة في الحمام، كيف كان النبي يدخل الحمام؟ فيجيب الطالب بيمينه بشماله، عفوا، ثبت النبي يدخل بيمينه المسجد ويخرج منه بيساره، صحيح؟ لكن ما ثبت ذلك في الخلاء. هذا تسمى استنباطات الفقهاء، فرقوا بينها وبين السنن الصحيحة المروية عن رسول رب الأرض والسماء، حتى لا نكذب على الرسول نقول السنة بالرفع، وإنما نقول استنباط. نعم.
قال رحمه الله: وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
هذا مستحب
قبل أن يطوف بالبيت.
قبل أن تحرم أن تضع من فارق رأسك الطيب وفي بدنك، وهل تطيب ثوبك؟ خلاف العلماء. لا، الراجح يجوز تطيب الثوب لأن الممنوع الورس والزعفران، لا مطلق الطيب. نعم.
قال رحمه الله: وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب، ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لأنه سال بعرق أو شمس، لا إن سال بعرق أو شمس.
طيب، الطيب اللي في البدن إذا أخذته من مكان وضعته في مكان آخر فهذا تطيب بعد الإحرام، لكن مررت بيدك على مكان الطيب كما لو توضأت في رأسك فلا حرج، لأن النبي ما كان يمنع نفسه من ذلك. وإذا كان الثوب فيه طيب وخلعته فلا تجد تلبسه، لأنك تكون ألبست جسمك شيء فيه طيب. نعم، الله أكبر، أكمل.
قال: لا إن سال بعرق أو شمس.
نعم.
قال: وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو
المخيط
ما يخاط على
كالقميص والسراويل والعمامة. وليس كل ما تشوف خيط تسمى مخيط، يعني في النعال إذا كان فيه مخيط لا بأس، السراويل القميص ونحو ذلك. نعم، أكمل. لا لا، يعني الحزام تلبس فيه نقودك لا بأس، ليس بمخيط. تفضل كمل.
قال: وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة.
منهم من قال الركعتين مستحب الإحرام، هو الجمهور. والصواب ما ذكر ابن تيمية أنه لا دليل على تحقيق صلاة ركعتين للإحرام. أما حديث صلي في هذا الوادي المبارك وهو عمره في حجة، فصلى لأجل وادي العتيق كما في صحيح البخاري في حديث عمر، وليس لأنه يستحب ذلك، فلا دليل على صلاة ركعتين قبيل الإحرام. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي. ونيته
شهادة الصلاة، فقد يكون هذا اتفاقا لا قصدا. نعم.
قال: ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
أي نعم، لأن بعض العوام إلى الآن أول ما يلبس الإحرام يا أخي أبو عبد الله إيش يقول؟
والله نويت
أنا أعتمر، أو لبيت الإحرام إيش يقول لك؟ إيش وصفه يصير عنده؟ مجرد
أنا محرم.
محرم خطأ ولا صح؟
صح أنه لبس الإحرام لكنه لم يحرم حتى ينوي.
جميل، حتى يدخل بالنسك، أحسنت. العامة إلى الآن أول ما يلبس الإحرام الأبيض يقول أحرمت، غلط غلط، بل عندهم جهل في حجاز، يقولون لا يجوز يفسخ إحرامه للرجل والمرأة. طبعا المرأة غريب لأن أصلا ما لها ثياب إحرام، ما يجوز يغير إحرامه ولا يغتسل. واتصلت به امرأة مكية تولول وتصيح وتشتكي خادمتها، قلت لها: مالك؟ قالت: خادمتي فكت إحرامها. سألت كيف؟ قالت: اغتسلت. فيرون أن اغتسال المحرم فك إحرامه، تبديل لباسه فك إحرامه، وليس صحيح. الإحرام دخل الإنسان فيه ما يفك شيء إلى الجماع يفسده بس، أو التخلص منه بالطواف العمرة بالطواف والأمور التي جاءت في السنة بالحج. أما الإحرام، أما يقال فك إحرامه باغتسال، هذا كله جهل. النبي اغتسل وغسل رأسه وهو محرم كما في موطأ مالك بن عباس، لا حرج، بل يجوز يغطس كما فعل ابن عمر بن عباس وهو محرم، يغطس رأسه وين قتل من النمل ما من القمل ما قتل. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
الاعتقاد في الإحرام هل يكون لكل أحد؟ قال بعضهم نعم. فكانت عائشة تعلم كل أحد يروح الحج تقول قل فإن حبسني حابس، وابن عمر يقول حسبكم السنة، ما كان النبي يعلم الناس. والصواب قبل ابن عمر إنه مو كل أحد يشترط. قال ابن تيمية إنما يشترط من خاف على إحرامه لقرينة، فإن النبي ما قال لتلك المرأة نعم اشترطي إلا لما كانت تخشى المرض، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني وجعة ضباع بنت الزبير، قال حجي واشترطي. فإذا اشترط فحصل له صد عن الحج، فك إحرامه ولا دم عليه. وإذا اشترط وانحبس، وإن لم يشترط فانحبس، فإن عليه دم ويرجع إلى أهله ويحلق رأسه. وإذا اشترط لا دم عليه ولا إيش ولا حلق. فهمتم؟ جاء في سنة داود من كسر أو عرج فقد حل. فصل ابن القيم في حاشية سنة داود قال إذا اشترط فكسر في حادث سيارة وعرج فإنه يحل بلا دم يعني، أما إذا لم يشترط فعليه دم وعليه الحلق حتى ينجو ويرجع إلى أهله سالم. نعم.
قال رحمه الله ويستحب عفوا قال رحمه الله وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقول اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيت، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط ولا يبطل
الإحرام. لو قال متى شاء حل ما يجوز هذا، إلا أن يجي له قرينة تمنعه، مرض يحبسه، عدو يمنعه إلى آخره.
شفنا باقي حوالي 7 دقائق على الإقامة،
باقي عندي 13 دقيقة على الإقامة، فلماذا نقول باقي 12؟
عندي أنا 8 دقائق.
لا أنا عندي مضى مضى مكتوب عندي مضى العشاء 8 دقائق، إذن يقيم بعد حوالي 12 دقيقة صح؟
نعم نعم 8 دقائق مرة.
أكمل وأنا أخوك، أكمل العلم أعظم العلم. طيب. قصدي جهة التبكير للصلاة العلم أرجح، فكان الإمام أحمد ويحيى بن معين مواصلين للعلم حتى فتتهم صلاة الجماعة وصلوا جماعة وتركوا صلاة الجماعة، لكن لن نفعل ذلك، سنتوقف بعد دقائق يسيرة. نعم.
قال رحمه الله ولو شرط أن يحل متى شاء أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت ولا ينعقد
مع الأصل عدم نقض الإحرام إلا بدليل. يعني إذا واحد صار له إغماء صار له نوم ما ينقض إحرامه، بخلاف الجهل جاء من دنوسيا وغيرها قالوا لهم بالطريق رايحين أنتم إلى الحج، قال نعم، قال إياكم إلين ترجعون أن تناموا، النوم ينقضي على الإحرام. فظلوا حتى كانت تفجر عروق عيونه ممكن سهرانين 17 يوم 10 أيام يحاولون يواصلون، يخاف الواحد ينام فيذهب إحرامه شذر مذر. فلا ينقض الإحرام شيء إلا بدليل، إلا بدليل، لا نوم لا سكر لا إغماء. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله: والأنساك تمتع وإفراد وقران، وأفضل الأنساك التمتع.
طيب إذا نعطي فرصة الإخوان ليتوضون ويذهبون إلى المساجد، غدا نبدأ من عند الإنساك الثلاثة، وأيوة ما أفضل؟ إفراد، قران، تمتع. نسأل الله أن يكتب لنا حجة مبرورة لا رياء فيها على سمعة، ومن لم يستطع الحج وعزم وفعل الطرق المستطاعة فكان مع الحجاج، معكم رجال ما قطعت من وادل ولا سبتموه إذا كان معكم. ودلائل أنه يريد الحج قاعد يحضر معنا الدورة، يقول لعل آخر لحظة أكتب برقية استثنائية إلى آخر، تجيني فرجة من الله. ولو أراد الخروج لا عد له عدة، من عدة العلم هادري أنه عازم ودي حج، أنه قاعد يحضر دورة قاعد يتفقه وقاعد وقاعد، لكن ما تيسر فكأنه مع حجاج ومع رب. نراكم إن شاء الله على خير في الغد إن شاء الله في مثل هذا الوقت، لكن بكروا بالحضور بعد المغرب مباشرة حتى نستطيع أن ننتهي من هذا المتن الفقهي قبل يوم التروية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليكم شيخ، جزاكم الله خير ونفعنا بما قلتم، ما جزا لكم أجر ومثوبة.
حياكم.